اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. اليوم تعتبر الحصة الأولى بالنسبة لكم، وبنحب دائما في الحصص الأولى دراسة مقدمة الإمام النووي في كتابه المجموع. مقدمة حوالي 83 صفحة في أول المجموع، بنلخص المقدمة. ومهمة جدا نحن نتعلم في دراستنا للفقه الآداب، أدب العالم، أدب المتعلم، أدب المفتي، أدب المستفتي، الإخلاص لله سبحانه وتبارك وتعالى، غير ذلك من الآداب العظيمة اللي ذكرها الإمام النووي في مقدمة المجموع. بيقول لنا فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال الظاهرة والخفية. الإخلاص مهم جدا. الإخلاص، طالب العلم من غير إخلاص ملوش قيمة، وعلمه لا قيمة له ولا بركة فيه. العلم القليل مع الإخلاص عظيم، العلم الكثير مع الرياء ضائع ولا قيمة له. لذلك مهم إن احنا نتعلم كيف نخلص لله سبحانه وتبارك وتعالى. الإخلاص ندرسه من كتاب الله سبحانه، الآيات التي تذكرنا، ونستحضر ذلك في طلب العلم كيف نخلص لله سبحانه، كيف يكون هذا العمل موجها لله، كيف لا يرى الإنسان نفسه ينظر لغيره، ينظر للضابط الذي يضبطه في طلب العلم وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر في الأدب الشرعي وتطبيق هذا الذي يتعلمه. ليس الأدب كلاما نقعد نقول في كلامه وما بنطبقوش، لا، إن احنا نطبق هذه الأداب الشرعية كما أمرنا بها. من أعظم هذه الأداب الإخلاص والصدق واستحضار النية في جميع الأعمال. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى الله أمرنا سبحانه بأعظم الأمور، وهذا أعظم الأوامر: اعبد الله، وحد الله سبحانه وتبارك وتعالى بحسن العبادة، بالإخلاص له سبحانه تكون عبادتك موجهة إلى الله وحده لا شريك له. مخلصين له الدين، لا تبتغي بدينك إلا وجه الله سبحانه، لا تبتغي دنيا تصيبها، لا تبتغي امرأة تنكحها، الدين لله سبحانه تتوجه به إليه ترجو بركته وثمرته. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا له الدين، وكلمة الإخلاص أنه تخلص حاجة من حاجة، تنقية، التصفية، يبقى تنقي نفسك وتصفيها من الشرك بالله سبحانه، من الشوائب التي تعطل الأعمال وتضيع ثوابها. قال سبحانه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، ورغب هنا الهجرة تكون لله، الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا له عليه الصلاة والسلام. إذا مات هذا الإنسان الذي خرج ابتغاء وجه الله واتساء برسول الله وتثبيتا لهذا الدين، هذا إذا مات ولم يجاهد فقد وقع أجره على الله، قد وقع أجره على الله. يبقى هنا بإخلاصه صار له الأجر العظيم عند الله سبحانه. وجاء الحديث الذي نحفظه كلنا، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أمر عظيم جدا وأمر مهم جدا. الهجرة إلى الله سبحانه. فين الموسم؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هناك هذا الحديث كان يقول أنه حديث مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس، رجل هاجر ابتغاء هذه المرأة، عايز زوج هذه المرأة، وبالمرأة هي هجر، بس كان كأن الهدف الأصلي بتاعه هذه المرأة، أنه يتزوج هذه المرأة في المدينة، فهاجر، فكان يطلق عليه ذلك مهاجر أم قيس، من أجل هذه المرأة يتزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أن الهجرة لا تكون إلا لله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت لغير ذلك فهجرته حسب نيته، هجرته إلى غير ذلك فهجرته إلى ما هاجر، يعني يدور على الثواب من وراء ذلك، لكن الثواب في الهجرة إلى الله ورسوله من الله عز وجل الثواب، من غير الله يجب من الثواب فيها. من هاجر لدنيا يصيبها يدور على الدنيا تجيله، إلى امرأة ينكحها خلاص، هو هذا هجرته كان من أجل ذلك. يقول الشافعي رحمه الله هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، والسبعون عند العرب معنى كثير كثير، أبواب كثيرة جدا، يقول لك 7 أقول 70 أقول 700، الأعداد الكثيرة من أقول 100 و1000 و1,000,000، فكان عندهم ذلك، وقد يقصد على الحقيقة كان ما عدلناش إيه هم 70 الباب دول من أبواب الفقه، لكن المعنى أن هذا الحديث حديث عظيم ويحتاج إليه في كل عمل من الأعمال، فكل باب من أبواب الفقه يحتاج إلى نية، لا يتم العمل إلا بهذه النية، فيحتاج هذه النية في الكلام، الكلام تكون في الأعمال من صلاة، من حج، من عمرة، ما يحتاج فيه إلى كلام يقول، ما يحتاج إلى عمل، لابد أن ينوي أن هذا العمل لله عز وجل حتى يميز بينه وبين غيره. وهنا هذا الحديث يدخل في أبواب من أبواب الفقه كما يقول الشافعي رحمه الله في 70 بابا من أبواب الفقه. العلماء يقولون هذا الحديث من ضمن الأحاديث اللي عليها مدار الإسلام، عليها مدار الإسلام، وهنا الإمام النووي يوضح المعنى الذي يقصده بذلك، إن الأحاديث إلا عليها مدار الإسلام. إيه يعني مدار الإسلام؟ يقول قيل هي 3 أحاديث، وقيل حديثان، وقيل حديث واحد، وقيل 4. هو جمع 40 حديثا اللي هي في 40 النووية المعروفة. يقول لا يستغني متدين عن معرفتها، هذه الأحاديث كل إنسان يتدين لله عز وجل بعمل الأعمال الصالحة بالعلم الشرعي هذا يحتاج لمعرفته. ليه بقى يحتاج إليه؟ يقول لأنها تدور عليها قواعد الإسلام. في إيه قواعد الإسلام؟ في الأصول، في الفروع، في الزهد، في الأداب، في مكارم الأخلاق وغير ذلك، يبقى كان أصول في أبوابها، يبقى مش في حاجة واحدة فقط، لا، يبقى هنا أحاديث أصول في العقائد، أصول في الفقه، في الأداب، في الأخلاق، غير ذلك كل حديث أصل في باب من هذه الأبواب. يبقى دي المقصد بقوله إن يدور عليها الإسلام، يدور عليها الإسلام. طيب يقول لنا الإمام النووي رحمه الله إنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدم أسلافنا من العلماء، يعني سنة العلماء هذه إنهم يبدأون بهذا الحديث. قال ابتدأ به إمام الحديث بلا مدافع الإمام البخاري رحمه الله في صحيح، بدأ بالحديث إنما الأعمال بالنيات. ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث. ليه؟ قال تنبيها للطالب على تصحيح النية، ولذلك بدأنا بها، تنبيها لأنفسنا على تصحيح النية. ليه نطلب العلم؟ هل عشان يبقى اسمنا علماء، علشان نحن نجادل به من يتكلم في العلم أو نجادل به الناس؟ لك أول حاجة أخلص لله سبحانه، الإخلاص، يبقى لا يطلب العلم إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول عبد الرحمن المهدي رحمه الله لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. ابن مهدي يقول لو صنف كتابا لبدأ في كل باب من الأبواب بهذا الحديث اللي هو حديث إنما الأعمال بالنيات. يقول الخطابي في كتاب المعالم: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ أو ينشأ ويبتدأ به من أمور الدين لعموم الحالة إليه. هذا حسن. وهنا التذكرة بالنية، النية لما تعمل هذا العمل؟ ابتغاء وجه الله سبحانه. ابتغاء وجه الله يبقى ما تطلبش المدح من الناس، ما تطلبش الناس يشاوروا عليك فلان هذا طالب علم وفلان هذا كذا، ما تطلبش العلو على الخلق طالما أن أنت تبتغي بذلك وجه الله سبحانه. يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يعطى الرجل على قدر نيته، إنما يعطى الرجل على قدر نيته. يبقى ربنا يفتح على الإنسان بحسب نية هذا الإنسان. طلب العلم يبتغي الدنيا ما بيفتحش عليه بحاله، طلبه يبتغي وجه الله الله يفتح عليه بفضله وبكرمه سبحانه. لذلك احذر من أنك تتنافس بهذا العلم على الدنيا، إن عايز تبقى أعلى من فلان أو أشطر من فلان وأعلى من فلان، لا تتنافس على الدنيا، إنما يتنافس المتنافسون أن يحصل العلم تقربا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول سهل بن عبد الله الدستري: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده. أن تكون الحركات والسكون أيضا، الحركة ابتغاء وجه الله، السكون ابتغاء وجه الله سبحانه. يبقى الإنسان حين يجلس ساكنا خاشعا مش عشان يتقال عنه أنه ده رجل مؤدب ورجل خاشع وبيخاف من الله، لا، حتى يكون عند الله عز وجل له قدر. يبقى السكون الكلام كذلك، يبقى في الحالتين حالة السكون وحال الحركة يبتغي بذلك وجه الله سبحانه في السر والعلانية، لا يمزده شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا. يبقى لا تعمل إلا لله سبحانه تبارك وتعالى. العلماء الراسخون، شوف، يقول حبيب بن أبي ثابت، وقد سألوه حدثنا، حبيب بن أبي ثابت الناس بيطلبوا منه حدثنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى تجيء النية، حتى تجيء، يعني الآن مش مستحضر النية، أخاف أحدث علشان يتقال عني حافظ أو كذا، لما تحضر النية وأحدث. الثوري سفيان رحمه الله يقول: ما عللت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي، إنها تتقلب علي. هذا سفيان الثوري سيد الزهاد في زمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يسمع الآية في ذكر النار يطلع يجري في الشارع، حصلوه عند البحر رحمة الله عليه، ومع ذلك هو يتكلم يقول عن نفسه: قل ما عللت شيئا أشد علي من نيتي. هو أمال إحنا بقى إذا كان الثوري على هذا الحال، أمير المؤمنين في الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول ذلك، يبقى لا تغتر، لا تغتر بأن أنت عايز الناس يقول عنك عالم وطالب علم وخاشع، لا، اعمل لله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الإخلاص. يقول الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. إنسان يقف في الصلاة يلاقي ناس تبص عليه، يقول أن رأي بقى مش مصلي تركها، يقول لك هو ده الرياء، إن أنت عايز يبقى لك قدام الناس من ورعك يعني سبت هذا الشيء، لا، قام يصلي عشان الناس يقولوا عنه هذا شرك. طب يعمل إيه؟ قال لنا هنا إنه يعمل من أجل الله سبحانه وتبارك وتعالى بالإخلاص فيعافيك الله عز وجل منهما. يبقى هنا لا تنظر إلى الناس أصلا، إذا قمت لعبادة ما يبقاش النظرة الناس هتقول عني إيه، إذا قمت تخطب خطبة تدي درس للناس ما يكونش الهم إن أنا في النهاية يقول عني كويس وإن أنا شاطر وإن أنا كذا. اجعل عملك لله عز وجل، الناس مدحوا والناس قدحوا ما تفرقش عندك طالما أن العمل لله سبحانه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق ما فيه الإخلاص أن تكون النية لله عز وجل. الصدق الذي ينافي الكذب، لا تخدع نفسك ولا تخدع غيرك ولا تدعي ما ليس فيه ولا تكذب على الناس لتحصل رضا الناس، يبقى هنا الصدق والإخلاص. الإخلاص في النية القلبية لله، الصدق في المعاملة باللسان أو بالعمل. ربنا أمرك أن تكون مع يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني ما اكتفاش يقول لك وكونوا صادقين وكونوا صادقين، لا مش بس تكون صادقا، ولا تصحب إلا الصادقين، كن يعني كن صادقا واصحب الصادقين حتى يؤثر بعضكم في بعض. الأخلاق تعدي، الأخلاق الطيبة تعدي والأخلاق السيئة تعدي. فلما تصاحب الإنسان الصادق وأنت تسمعه بيصدق ويخاف أنه يكذب في كلمة تقوم أنت تقلله في هذا الشيء، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول القشيري: الصدق عماد الأمر وبه تمام وفيه نظام وأقله استواء السر والعلني. كن صادقا مع نفسك فليكن ما في سرك هو الذي في علنك، لا تقل شيئا وأنت تضمن غير هذا الشيء، يبقى لا تداهن. يقول الجنيد: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة. الصادق يتأمل من الله يسكت بقى إذا كان الصادق يتقلب، كأن الصادق من كثرة لوم نفسه يلوم نفسه، أنا عملت ألا يكون مش لله، ألا يكون فيه كذا، ألا، فهو يخاف. الصادق يتقلب، والمرائي يثبت على حاله 40 سنة. المرائي يثبت على حال الرياء، أنه دائما عمل لغير الله، لوجه الناس، ابتغاء الناس، فهو ثابت على ذلك، خلاص الشيطان ثبته على هذا الشيء وساب. إنما المؤمن دائما خائف من الله عز وجل وخائف من نيته. طيب، يقول لنا النووي معناه أن الصادق يدور مع الحق حيث دار، يدور مع الحق حيث دار، يعني امبارح كان بيقول بكذا وجد النهاردة نص على خلافه لا أرجع فيتقلب، وجد الأمر كذا معه ومع الحق يدور معه حيث يكون الحق. باب في فضيلة الاشتغال بالعلم. العلم عظيم، وأنتم ما جئتم إلا لطلب العلم، لذلك يجب أن تخلصوا لله سبحانه، يجب أن تصدقوا مع الله مع أنفسكم مع الخلق طلب ربه. تكثرت الآيات والأحاديث في ذلك، وكلما ازدادت النصوص في فضيلة شيء دل على عظيم هذا الشيء، إنه شيء عظيم. فهنا شوف القرآن يقول لنا ربنا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، ما يستويش، ما يستويش العالم مع الجاهل. وقل ربي زدني علما، يبقى العلم ما بينتهيش، وإلا لو كان العلم له منتهى ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم طلب زيادة. زيادة هي ما خلص انتهى لشيء، ما بينتهيش العلم. وقل ربي زدني علما، يبقى العلم اللي دايما بيحتاج إلى الزيادة. كلما ازددت علما كلما ازددت خشية لله سبحانه، زي في الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء يخافون الله. كلما ازدادوا علما ازدادوا خوفا من الله، ازدادوا معرفة بالله سبحانه فازدادوا خشية، فيرفعهم الله سبحانه بخشيتهم وبعلمهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمن يرفعه الله عز وجل، ويرفعه إذا كان عالما فوق ذلك. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. هو أنك تطلب العلم الشرعي والفقه والفهم في الدين، هذا إرادة خير من الله عز وجل بك، فاحرص عليه أن الله أرشدك أنك تطلب العلم الشرعي. كان ممكن تبحث عن علوم تانية، أي حاجة تانية تساعدك في المنصب اللي أنت فيه، ولكن كونك توجهت إلى طلب الدين، إلى طلب الفقه، يبقى إرادة الخير من الله عز وجل بك، فاحرص على ذلك، واحمد ربك سبحانه وتبارك وتعالى على توفيقه لك بذلك. أيضا في حديث أبي موسى الأشعري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وهنا أرض وأرض، هنا فيه خير وهنا فيه خير، كأن الحديث يدل على الحفاظ وعلى الفقهاء. الفقهاء الحافظ مثال الثاني، مثال الأرض الجدباء بس صخرية أمسكت الماء ما فلتش الماء موجود فيها، يوم الناس يأخذوا منها وينتفعون. الفقهاء أرض خصبة، الإنسان وجد المطر نزل أنبتت هذه الأرض الزرع والكلى اللي أكل منه البشر وأكل منه الحيوان، زرع وكلى خصب كثير. فكان الفقيه أعظم، الفقيه أعظم لأنه يسمع النصوص ويستنبط الأحكام، هذا الفقيه. الإنسان الحافظ سواء الحافظ للقرآن أو الحافظ للحديث هذا مبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عظيم، هذا خير وهذا خير، لكن مين أحسن منهما؟ إذا نظرنا أن هذه الأرض بتمسك الماء الناس بيسقوا منها هذا جميل، لكن هذه الأرض الأخرى بتزرع وتجنيها هذه أنفع للناس، فكان الفقيه أنفع للناس من غيره وفي كل خير، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب الثالث قال وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، يعني الماء أصاب أرضا ثالثة أرض رملية قاع عمالة تسحب المية ويضيع فيها، قال لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يبقى هنا هذه أرض ما فيش فايدة فيها. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، أو نفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، يبقى الحافظ والفقيه. ومثل من لم يرفع بذلك رأسه، اللي جاله العلم وجعله لغير الله سبحانه طلب به الدنيا فكأنه لم يقبل أن يكون مخلصا أن يكون على خير فترك العلم وهجره ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا متفق عليه. عن ابن مسعود أيضا هذا متفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد، يعني إن كان الحسد مولودا، إن كان الحسد مولودا ولا يقصد به أبدا المعنى السيء فيه، ولكن المعنى إنه الغبطة تغبط إنسانا تتمنى ما عنده من غير ما يزول هذا الذي عنده، يبقى هنا الناس يتحاسدون، والحسد تمني زوال نعمة الغير. إنما الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، إن كان فليكن إنك تتمنى أن يكون لك مثل ما لهذا الإنسان، تتمنى مثل نعمته. يبقى إيه النعمة العظيمة اللي ممكن تقول أنا الله بغبط فلان على هذه النعمة؟ يقول لك حاجتين، نعمة العلم الشرعي ونعمة المال الذي ينفق في سبيل الله عز وجل. فإن كنت يعني هتحسد إنسانا بمعنى تغبط هذا الإنسان وتتمنى لنفسك مثل ما لهذا الإنسان، فليكن في ذلك أن تتعلم العلوم الشرعية حتى تبذل من أجل الله عز وجل، وأن تكسب مالا حلالا حتى تنفق في سبيل الله سبحانه. ولذلك الإنسان الذي يتمنى ذلك يقدر على النيه، ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم رجلان هما في الأجر سواء، ورجلان هما في الوزر سواء. رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، ورجل لم يؤته الله عز وجل مالا وأتاه علما فقال لو أن الله أتاني مالا لعملته مثل فلان، فهما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. رجل مفلس ولكن على علم، علم بالله سبحانه، يقول لو ربنا اداني زي ما ادى لفلان انا اعمل ابني مساجد واعمل مستشفيات وابذل لله واطعم الفقراء ونعمل، فالله عز وجل نعطيك بنيتك، المال عطاء من الله عز وجل، اعطى هذا وحرم هذا، ولكن لم يحرمه اجر نيته فهما في الاجر سواء. اعكس، رجل لم يؤتي الله عز وجل علم واتاه مالا فهو يهلكه في الباطن، ما ترك وجها من وجوه الباطل إلا وأنفق فيها، وآخر لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول لو أن الله أتاني مثل ما أتى فلانا لعملت فوق معا، فهما في الوزن سواء. تمنى الشر تمنى الشر. فلان بيعمل كل يوم عامل فرح وجايب مش عارف ايه وعامل ايه، اعمل زي فلان هذا. فهما في الوزر سواء، لذلك كانت النية عظيمة جدا ان تحسن الظن في الله وان تنوي عمل الخير كلما اعطاك الله. اعظم شيء هو طلب العلم وطلب المال من اجل انفاقه في الحق، هذا اللي يجوز ان يكون فيه غبطة يغبط الانسان اخاه عليه. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. النعم هي الأنعام، بهيمة الأنعام، والجمال الحمراء عند العرب هذه من أنفس أموال العرب. يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من هذه الجمال الحمراء اللي هي غالية عند العرب، أفضل لك إن الله يهدي على يدك رجلا واحدا. وفي حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الداعي إلى الهدى، هتدعو إلى الهدى إلا بعد ما تتعلم؟ إذا تتعلم الهدى وتدعو الناس إليه، فإذا دعوت إلى الهدى كان لك من الأجر بعدد الذين اتبعوك على هذا الهدى. طيب العكس، الذي يدعو إلى ضلالة عليه من الإثم بعدد من تبعوه على هذه الضلال. لذلك العلم عظيم ينفعك وينتفع به الناس وتؤجر عليه في كل حال. يقول أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. يبقى بوفاتك ينقطع العمل، يعني تقفل باب الحسنات اللي كانت بتديلك إلا من ثلاث أشياء. ثلاث أشياء: صدقة جارية، بنيت مسجدا، شاركت في بناء مسجد وفضل الناس يصلوا فيه وانت ميت، الحسنات بتجيلك لغاية عندك، كتاب الحسنات مفتوح في هذه الصدقة الجارية لا يغلق طالما أنه ينتفع بهذا الذي بنيته. طيب الشيء الثاني قال لنا: علم، علم ينتفع به. صدقة جارية أو علم ينتفع به، إذا علمت الناس مسألة وفضلوا يتناقلونها عنك هذه المسألة انتفع بها ما شاء الله حتى بعد وفاتك، يعلمها إنسان لآخر وثالث ورابع، يكون لك من الأجور كم أمثال أجور هؤلاء تكتب في حسناتك. والثالث: الولد الصالح الذي يدعو لك بعد وفاتك. روى الترمذي من حديث أبي أمامة: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم. رجلان، واحد عابد صلي على طول ويصوم على طول وزاهد في الدنيا، والآخر عالم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم صلوات الله وسلامه عليه. شيء عظيم جدا، العلم بس يكون لله ليس من أجل الدنيا، كفضل النبي الكريم على أدنى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في دحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. شوف كل هذه الأشياء، تصلي على معلم الناس الخير ويتعرفك ما تعرفكش، ولكن تدعو لمن يعلم الناس الخير. مين يدعو لك؟ كم عدد النمل دول؟ كم عدد ملائكة الله سبحانه؟ إن الله ويكفي، يكفي الله يصلي على معلم الناس الخير، لك من ملائكة الله وأهل السماوات والأراضين حتى النملة. النمل كم نملة؟ كم تقدر تعد النمل؟ يدعون لمعلم الناس الخير. وحتى الحوت، الأسماك في البحر، تدعو لمعلم الناس الخير. لم يصلون أن يدعون أن يرحم الله عز وجل هذا الذي يعلم الناس الخير. الله يصلي عليك يرحمك، الملائكة تصلي عليك تدعو لك بهذه الرحمة وتثني عليه، كل الكائنات تدعو لمعلم الناس الخير لأنهم ينتفعون بعلمه، ينتفعون بعلمه. النملة انتفعت بعلم الإنسان لما قال ما تحرقش وادي النمل، أذاك في إيه؟ طالما النمل مش مؤذي تدعو لك النمل. الحيتان في البحر تدعو لمعلم الناس الخير، معلم الناس يقول لا ممنوع تفجر قنبلة في البحر عشان يطلع لك السمك ميت، تموت السمك هتاخد حبة منه والباقي موته ما استفدتش به، يحرم عليك وضع كهرباء في البحر عشان تؤذي الأسماك، تدعو لك الأسماك بعلمك انتفع السمك في البحر، أن علمك كان للناس ولكن انتفعت هذه الكائنات من وراك، علمت الناس الرحمة فرحموا خلق الله فيستحق دعاء هؤلاء الذين يدعون لك وإن كانوا من الحيوان أو من الأسماك وغير ذلك. أيضا جاء في سنن الترمذي عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، يعني الدنيا لا تسوى ولا قيمة لها، كلها فيها فتن، يبقى هي الدنيا مطرودة من رحمة الله ما تستحق، إلا ما كان في هذه الدنيا من أجل الله سبحانه وتبارك وتعالى. إيه اللي من أجل الله؟ إلا ذكر الله وما والاه، ذكر الله وما والاه ما تبع ذلك. حين تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى هتخاف من الله، هتتقي الله، هتأمر المعروف، هتنهى عن المنكر، هتذكر الناس، هتصلي، هتصوم، يبقى ذكر الله جاء من ورائه كل الأعمال. لذلك بدل ما يقول لك إلا ذكر الله والصلاة والصوم والزكاة والحج فلك وما ولا وما يلي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. أو عالما أو متعلما، أو عالما أو يعني كن مع هؤلاء مع الذاكرين الله سبحانه وتبارك وتعالى، كن عالما أو كن متعلما، فهؤلاء الذين في رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. شوف أنت وأنت جاي المسجد وأنت رايح تطلب العلم الشرعي، الملائكة بتفرش لك أجنحة سجاد في الأرض من أجنحة الملائكة لطالب العلم، تتواضع الملائكة لطالب العلم رضا بما صنع كما جاء في رواية. قال وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر، حين يطلع القمر ليلة البدر وانت ماشي تتفسح بتبص في السماء هتقعد تبص تعد النجوم صغيرة بعيدة، لكن القمر يا سلام شوف منظره جميل ازاي، تنظر الى القمر وتترك الكواكب لانه هو دراها بالنور بتاعه. فكذلك هنا العالم مع العابد، فضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى هنا إرث النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم الشرعي. وذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذهب إلى السوق يوما فقال لأهل السوق أنتم هنا، وإرث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، هاموا سابوا السوق وطلعوا يجروا على المسجد، راحوا ملقوش ما هو ميراث ولا حاجة، رجعوا فين الميراث اللي تقول عليه؟ قال العلم، العلم في المسجد، سبتوا العلم وجايين هنا لهذا السوق هذا اسمه، حدثهم بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الأثار عن السلف، نذكر بعض الأثار التي ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه. عن علي يقول سيدنا علي رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، كفاه شرف العلم ان الجاهل يقول لك انا عالم، واذا قلت الجاهل انت جاهل لك انا جاهل ده انا عالم، يدعي العلم لا يحسن العلم، كفى العلم شرفا ان مفيش حد يتبرأ من العلم ويقول لا انا ما مش عايز العلم. ويفرح الجاهل او من لا يحسنه اذا نسب اليه، وكفى بالجهل ذما ان يتبرأ منه من هو فيه، يجي الجاهل تقول له أنت جاهل، لا أنا مش جاهل، يتبرأ من الجهل، فكفى بالجهل أنه يتبرأ منه الإنسان، كفى بذلك ذما للجهل. عن معاذ رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. هذا العلم، من وراء كل هذه الأشياء تحرص على طلب العلم، وكلما تعلمت كلما ازددت حبا في هذا العلم، طالما أن النية لله عز وجل. وذلك يقول لنا إنه العلم يحرسك، العلم يحرس الإنسان، والإنسان يحرس المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، وهو العلم يدفع عنك وأنت تدفع عن المال. يعني هنا حين يقال العلم والمال، يقول لك العلم يحرسك، في أي مكان ذهبت ليه احتاج إليك الناس. المال لا، أنت اللي قاعد تحرس المال، ليه النهار قاعد جنب المال بتاعك تحرسه؟ فكان العلم أشرف الإنسان من المال. عن علي رضي الله عنه قال: العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. العالم، لأنه بغير علم العالم لا الناس هتعرف تغزو، ولا تعرف تجاهل، ولا يعرف يصلي، ولا يعرف يصوم، فكانوا يحتدون. ولذلك ربنا يقول لنا في سورة براءة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعملوا إيه؟ ليه؟ ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لولا نفر، هذا تحضيد، سوف تحضيد، وحس أن من كل فريق يطلع منه مجموعة طائفة، واحد اثنين ثلاثة منهم يتعلمون العلم الشرعي، يرجعوا يعلمون هؤلاء كيف يجاهلون وكيف يتعبدون. يقول الحسن البصري: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله. لكن لو الدنيا كلها أنفقها في سبيل الله أحب إلي أن أتعلم بابا من أبواب العلم نتقنه ونعلمه، فإنه يبقى بعد وفاتي العلم ينتشر. قال الإمام أحمد: وسئل: أي شيء أحب إلي، أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ يعني أذاكر العلم بالليل أفضل، أكتب العلم بالليل، ولا أقوم أصلي تطوعا؟ قال: نسختك أو نسخك للعلم تعلم به أمر دينك، هو أحب. يعني أحب الإمام أحمد أنه يطلب العلم طالما أنه يتعارض هذا مع، لكن إذا لم يتعسم الليل جزء أصلي فيه جزء تاني يتعلم. لكن الكلام في بداية الطلب ممكن يكون صعب على الإنسان يجمع بين الاثنين، فليقدم الأهم فهو طلب العلم. وعن مكحول قال: ما عبد الله بأفضل من الفقه. الفقه الإنسان الفقيه شديد على الشيطان، الشيطان يحاول أنه يزيغه، عارف العزائم وعارف الرخص وعارف الضرورات وعارف كذا، فيحاول الشيطان يزيغه، ما يقدرش عليه زي ما يقدر على المتعبد بغير علم. أنشدوا في طلب العلم. يقول الإمام الشافعي وقيل قاله محمد بن كناسة: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أقوى علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل، لا ترضى من عيش بدون، ولا يكن نصيبك إرث قدمته الأوائل. شوف العلم والعالم، الإنسان عالم حتى لو كان صغيرا في السن، وبعدين راح قعد في وسط مجموعة من الجحافل الكبار هو سده بقى سيده، لأنه هو الكل ينظر إليه والكل يطلب منه. والإنسان الكبير اللي في قومه بس يكون جاهلا، وقت ما يقعد مع بعض الصغار لا يكون شيئا طالما أنهم على علم. يقول لك: إن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل. إذا كان طلبة العلم التف حوالين الكبير ضيعوا، ما يعرفش من معهم حال. والعكس: وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا مدت إليه المحافل. كذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء اللئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام، فلولا العلم ما سعدت رجال، ولا عرف الحلال من الحرام، ولا عرف الحلال ولا الحرام. هنا العلم صاحب العلم كريم، هذا الذي يبتغي بعلمه وجه الله سبحانه يكرمه الخلق، إن الله عز وجل يجعل لهذا الإنسان القبول. يقول النووي رحمه الله: فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تبارك وتعالى. الذي يطلب بالعبادة ويطلب بالعلم غير وجه الله احذر من ذلك، احذر. يقول الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. اللي بيطلب بالأعمال الدنيا والله قد يعطيه الله وقد لا يعطيه، إنه يعطي من يشاء لمن يريد سبحانه وتبارك وتعالى. وذلك في الآية الأخرى: من كان يريد العادلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء يبقى مش كل اللي طالب العادلة حياكد، لا، ما نشاء لمن نريد عشان نجعل الفتنة. وقد يطلب العادلة كثيرون ولا ينال لا دنيا ولا آخرة، ما خدش حاجة خالص، عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. طيب اللي عايز الآخرة يقول لنا إنه هذا يؤتيه الله عز وجل أجره عنده سبحانه. كان عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أما الذي يريد الآخرة فهذا اللي سبق غيره بالأجر العظيم، ويعطيه الله عز وجل الثواب في الدنيا ويعطي الأجر في الآخرة. من الأحاديث اللي جاءت حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه. تذكروا دائما هذه الآيات وهذه الأحاديث مهمة جدا. حين القضاء يوم القيامة هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد. إيه أعظم من الشهادة؟ استشهد، صار شهيد، فأتى به ربه سبحانه وعرفه نعمه، وبعدين يسأله عملت إيه في هذه النعم؟ قال: قتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، كذبت. يعني هو ليه قتيل يوم القيامة؟ مش جاي ميت على فراش، ليه قتيل؟ وشكله في الدنيا أنه كان شهيدا، ومع ذلك كذبه الله عز وجل. قال: كذبت. ليه؟ عمل إيه؟ قال: قاتلتني وقال جري. قاتل ده شيء بقى اللي محبوس في النفس اللي محدش بيطلع عليه. قتلتني وقال جري، فيأمر به إلى النار فيسحب على وجهه حتى يلقى فيها. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. تعلم العلم وعلمه، اعرفوا هذا. حين تتعلم العلم فليكن لله وحده سبحانه. حين تعلم العلم تبتغي به وجه الله، ليس الدنيا. تعلم العلم وعلمه فأتي به فعرفه سبحانه تبارك وتعالى نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قرأت هنا بمعنى إيه؟ حفظت، حفظت. دائما قال الله: يا أم القوم إيه؟ أقرأهم، يعني أحفظهم لكتاب الله عز وجل. طيب، قال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم. نسأل الله العفو والعافية. تعلمت ليقال، هذه نية مكنونة في النفس، فضحت هذه النية يوم القيامة، فضح صاحبها. قال: وقرأت القرآن ليقال قارئ. خلاص، خدت ثوابك، خلاص، فقد قيل، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، حتى ألقي في النار. لما هنا الإنسان حين يداري عن الناس مش حيداري عن الله سبحانه تبارك وتعالى. فليكن العمل مما تبتغي به وجه الله، ليس الدنيا. وزي في الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف، عرف الجنة، عرف ريحة، يعني رائحة الجنة. صلى الله العفو والعافية. عن علي رضي الله عنه أو هذا عن ابن عمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار. يبقى احذر تطلب العلم من أجل ذلك، أتعلم عشان أقعد أتناقش مع الناس وأقول كلام كويس؟ لا لا، تتعلم لتنتفع وتنفع غيرك ابتغاء وجه الله، مش عشان يسأل عنك أنك بتحسن أنك تتكلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه أو علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم ويخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب عن دليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. يغضب عن دليسه الإنسان حين يطلب وجه الله، لا يهمه من يجلس معه ومن لا يجلس معه، لا يهم كثر العدد ولا قل العدد. أما إن لا مش هقعد لما يحضر لي 200-300 واحد وإلا ما نش قاعد، لا لا لا، أطلب العلم وأدي العلم ابتغاء وجه الله. أما تنفير الناس عن أحد لأنه بيحضروا له، تعالوا احضر عندي ده أنا اللي عندي وأنا اللي كذا، لا، عمر العلم لله ما يكون بهذه الصورة. إنك تزعل إن المسجد الفلاني مليان ناس عشان بيحضروا لفلان وأنا مش لاقي حد يحضر لي البتاع، عملت اللي علي، عملت اللي علي. أما إن الإنسان يطلب إنه العدد على علشان إيه العدد؟ إذا كان الثواب مضمونا لك انتهى الأمر، هو المطلوب الثواب، المطلوب الثواب. يقول علي رضي الله عنه: حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. بعض الناس يتضايق ان فلان ده كان بيحضر لي في الدرس وبعدين سابني وراح حضر الحته الفلانيه، فلان كان بيقرا عليا وسابني وراح حضر لفلان. هنا لو انك تبتغي وجه الله عز وجل تقول الحمد لله، او ريحني اروح لغيري وريحني انا. اما ان انت تبقى زعلان ليه لان هو سابني وراح للاخر، انت بتطلب ايه؟ الثواب من الله ولا الكلام من الناس؟ اذا كان الثواب من الله ما يهمكش جالك ولا راح لغيرك. قال: أولئك لا تصعد أعمالهم في مدارسهم تلك إلى الله تعالى، إلى الله تعالى. فصل في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. لما جاء في الشريعة من ذلك أنك لا تؤذي أبدا طالبا للعلم ولا عالما من العلماء ولا فقيها من الفقهاء، تعظم حرمات هؤلاء. وربنا يقول: ومن يعظم شعائر الله مظاهر الدين فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، واخفض جناحك للمؤمنين. قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال: من آذى لي ولي فقد آذنته بالحرب. كونوا أولياء لله سبحانه وتبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الولاية ما هيش الشيء الصعب المستحيل، لا، ربنا إدى أوصاف إذا حصلتها كنت من أولياء الله سبحانه، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إنسان مؤمن بالله عز وجل، مصدق بما جاء من عند الله بلسانه بقلبه بعمله، وكانوا يتقون، يتقون غضب الله سبحانه تبارك وتعالى. كل شيء يغضب الله من صغيرة أو كبيرة يجتنب الجميع. هؤلاء أولياء الله، ما قالش أولياء الله هم الأموات فقط دون الأحياء، لا، أولياء الله في حياتهم كانوا أولياء لله عز وجل، وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وده في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم، عايز تبقى عابدا لله عز وجل أعبد الناس، ابعد عن الحرام كله. اتق المحارم تكن أعبد الناس، إذا كنت وليا لله فالله معك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته، أو أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حتى أحبه. يبقى هنا تتقرب إلى الله بالذي فرض عليك بالفرائض من صلوات وصيام وغيره، كذلك الفرائض من تعلم العلوم الشرعية التي هي فرض عين أو فرض كفاية. يبقى هذه فرائض تتقرب بها إلى الله عز وجل. وبعدين تزيد نافلة في الصلاة تتنفل، في الصوم تتنفل، في العلوم الشرعية زيادة نافلة في علوم أخرى يعني قد لا يحتاج إليها كل الناس، ولكن أنت حتى تكون متينا في العلم ثم تقرأ الباب من أول إلى آخر، وكتاب ثاني أكبر منه، وكتاب ثالث أكبر، حتى تتقرب إلى الله عز وجل بذلك. إذا تقربت إلى الله عز وجل بالنوافل أحبك الله سبحانه. قال فإذا أحببته كنت يده أو سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به والتي يبطش به أريد له التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. المؤمن المتعبد يتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى بالفرائض وبالنوافل، يحرص على صلاة الجماعة، فإذا علم ما فيها من فضل ما يضيعش الفجر أبدا إلا الضرورة الشرعية. شوف اللي بيصلي الفجر هو في ذمة الله، في حراسة الله، إنه يحذر ربنا أي إنسان يتعرض للمؤمن الذي يصلي الفجر بالأذى أو غير ذلك. أقسام العلم الشرعي يقول الإمام النووي هي ثلاث أقسام يقسم العلم. هيبقى عندي فرض عين، عندي فرض كفاية، عندي نفل. يبقى أول شيء فرض العين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به. هنا في فرض عينية، الوضوء ما حدش هيتوضى عنك، الصلاة ما حدش هيصلي عنك، الصوم ما حدش هيصوم عنك. يبقى هنا فروض عين عليك، يبقى يجب عليك أن تتعلم أحكامها الشرعية حتى تأتي بها صحيح. لذلك قال لنا هنا من أمثلة ذلك الوضوء والصلاة ونحو ذلك. وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث يعني له طرق ضعيفة، ولكن بيصح في النهاية من جملة طرق طلب العلم فريضة. يبقى العلم الذي فريضة عليك هو علم الأشياء المتعينة عليك، صارت عينا عليك أن تعمل بها يبقى تتعلمها. أصل واجب الإسلام وما يتعلق به من العقائد. هنا في علم على الإجمال وعلم على التفصيل. طالب العلم لابد يعرف الأشياء على تفصيلها، لكن غير طالب العلم يكفي. قل لا إله إلا الله، عرف أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. مش حبيب وأسمع له قل لي أركان أو شروط لا إله إلا الله، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة والولاء والبراء. مين حيسمع هذه الأشياء إلا طالب علم؟ يبقى طالب العلم هو الذي يحفظ هذه الأشياء، لكن الإنسان العادي يكفي أن يعرف لا إله إلا الله، أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويطبق هذه الأشياء. يبقى تكون منه تطبيقا، وإن لم يحفظها سردا يسردها إن شروط لا إله إلا الله كذا، لكن هو يأتي بها فعلا، إنه يحب هذه الكلمة، يحب أهلها، يصدق بها، ينقاد للأحكام المترتبة عليها وغير ذلك. يقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرنا، يعني ما تعلق بالعقائد نكتفي فيه بالتصديق، ولا يجب أن معرفة الدليل كل حال على أحد الناس، ولا هذا صعب، يبقى عايزين كل الناس يكونوا علماء، لا، ولكن أنت كطالب علم ينبغي أن تتعلم هذه الأشياء والأدلة اللي فيها. لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد الولوء. يعني هل يجب أن الصبي الصغير يتعلم هذه الأشياء؟ لا، ولكن يلزم وليه أن يأمره بذلك. مروا أولادكم الصلاة لسبع، حين تأمره بالصلاة تقول لهم صلي من غير وضوء، تقول له توضأ للصلاة، يبقى يلزمك أنت كولي له أن تعلمه كيف يتوضأ. يبقى هنا الواجب على الولي أن يعلم الصبي كيف يتوضأ كيف يصلي، أما الصبي فلا يجب عليه شيء. هنا إمتى يجب؟ إذا بلغ، من مجرد البلوغ وجب عليه أن يتعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليمهم قبل ذلك على وجه الوجوب للولي وليس للصبي، لأن الصبي لا يجب عليه. يقول في تعلم أدلة القبلة هل يجب أن يتعلم أدلة الصابن؟ هذا فرض كفاية، إذا كان في مجموعة في البلد بيعرفوا زي يحددوا القبلة خلاص انتهى، هم هيعلموا باقي الناس، ما يجبش على كل إنسان بعينه أنه يعرف طريق القبلة أو كيف أنه يحدده طالما أنه في مجموعة وبعض هذه المجموعة يعرفون ذلك. لكن قد يتعين على الإنسان مسافر وفي مكان ما فيش إلا كفار بس وما يعرفش في اتجاه القبلة، يبقى يلزمه أن يتعلم كيف يعرف القبلة. في الماضي يلزمه يتعلم عن طريق النظر في النجوم، النظر في السؤال فين طريق أو فين مكة من المكان اللي أنا فيه، النظر في خريطة ونحو ذلك. الآن بيشتري بوصلة ويعرف من عن طريق البوصلة حد اتجاه القبلة بسهولة، يبقى هنا يلزم الإنسان المسافر أن يتعلم كيف يصل إلى القبلة أو كيف يصل إلى القبلة. يبقى هذا فرض كفاية. إذا سافر الإنسان وكان وحده يبقى تعين عليه أن يعرف كيف يتجه في الصلاة. البيع والنكاح هذا ليس واجبا أصلا إلا في أحوال، فإذا وجب وجب عليه أن يتعلم الأحكام التي فيها. يقول إمام الحرمين والغزالي وغيرهما يتعين على من أراد تعلم كيفيته، على من أراده تعلم كيفيته وشرطه، يعني اللي عايز يبيع وعايز يشتري يبقى يتعلم، وخاصة إذا كانت الأموال أموالا ربوية زي اللي هيتاجر في الذهب وهيتاجر في الفضة وممكن يقع في أشياء ربوية محرمة، يبقى ياخد باله لابد من أن يعرف الشرعية اللي من وراء ذلك. يلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب، أشياء يوميا أنت بتستخدمها وبتأكل وبتشرب، يبقى تعرف إيه اللي حرمه الله وإيه اللي أحله الله سبحانه. الحلال كثير مش هتحفظ الحلال إيه وإيه، ولكن الحرام قليل، يبقى حرم الله عز وجل علينا أشياء كلها إلا فيما أوحي إلي محرما على طعامي يطعمه إلا أن يكون ميتة أو مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا وإلا لغير الله به، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق. هنا ما يذكره الله عز وجل أنه حرام يلزمك أن تكون تعرفه، خاصة إذا كنت تتعرض له. السياد تعرف أن الذهب حرام على الرجال، الحرير حرام على الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، يبقى هنا ما تستخدمه يلزمك أن تعرف الأحكام الشرعية من وراء ذلك. على الآباء والأمهات تعليم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ، يبقى هنا ما يجيش الأب سايب ابنه مش عارف حاجة لغاية ما يبلغ، ولعله أنه ما يعرفش يعني الغسل من جنابة، ما يعرفش يعني الاستنجاء بعد قضاء الحالة وبالغ وكبير وما يعرفش حاجة من هذه الأشياء، يبقى هنا واجب على الأولياء أن يعلموا الأبناء هذه الأمور الشرعية. الأب يعلم، الأم تعلم، يبقى في بطريقة من الأداب الشرعية وفيها شيء من الحياة، شيء الكلام كلام يعني في شيء من البجاحة وفي شيء من هتك في الكلام والتهتك فيه، ولكن يكون زي ما الشريعة بتأتي بتعلم الإنسان بالأدب البالغ العظيم، كذلك يعلم الإنسان أبناءه ذلك فيحببهم في الدين. يعلمه، شوف الولي هيعلم ابنه ايه، يعلمه الطهارة، كيف يتطهر بالغسل، كيف يتطهر بالوضوء، يعلمه الصلاة، يعلمه الصوم ونحو ذلك، يعرفه تحريم الزنا لعله يمشي مع أصدقاء سوء يدعونه إلى شيء وما عرفش الحكم الشرعي ولسه بلوغه قريب، يعرفه تحريم الزنا، يعلمه تحريم اللواط، السرقة، شرب المسكر، الكذب، الغيبة، شبه ذلك، نادي من المحرمات، يبقى يعلم ذلك سواء أنه هو مباشرة يتكلم أو يسمع دروسا أو يحضره في جلسات العلم ونحو ذلك. أيضا حين يشارف على البلوغ يعلم الأب أو الأم أولادهما إن علامات البلوغ كذا وكذا، بعدها لابد من أنك تتطهر للصلاة ولابد كذا ولابد، يبقى يعرف الحكم الشرعي. ويعني يمكن كنا نجد أحيانا بعض الناس واحد عنده 20 سنة ما يعرفش يعني إيه يغتسل الجناب، بيقول لك أنا بقى لي سنين أنا بتوضأ وأصلي وخلاص، بيتوضأ ما يعرفش حكم الجناب، هذه مصيبة سود، إن الأهالي لا علموا، ولا هو حضر في مساجد يعرف اللي فيها أشياء بيغفل عنها كثير من الناس. مرة صليت في مسجد الظهر، وواحد من الناس بعد صلاة الظهر بيقول لي ما رفعتش صوتك ليه؟ جاي بينكر علي ليه ما رفعتش صوتك؟ رفع صوتي في إيه؟ في صلاة الظهر. قلت له أنت أول مرة تصلي الظهر ولا إيه؟ لا كل يوم بصلي. طبعا هو كذاب، كذاب ولا بيصلي، هو بيصلي جمعة بس عشان كده بيسمع صوت الإمام، ولكن أخذته العزة يعني بإيجاد. طيب صلاة الظهر صلاة سرية ما هيش، لا أنا سمعها بسمع الأئمة بيقروا فيها وبتاع. هذا جاهل وبيجادل بالجهل، هتعمل له إيه الجاهل ده؟ هتعمل له إيه الجاهل ده؟ لو كان راجل كبير عدى 50 سنة، عدى 50 سنة ما يعرفش إن صلاة الظهر السرية وبيجادل كمان فيها، دي مصيبة. دليل وجوب تعليم الولد الصغير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تقي نفسك وتقي أهلك هذه النار، نسأل الله العفو والعافية. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الحديث: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. إذ هذه علوم مهمة جدا أن يتعلمها الإنسان. القسم الأول كان فرض العين، القسم الثاني فرض الكفاية. فرض الكفاية، وفرض الكفاية اللي هو فرض بيكون على الجميع، إذا لم يقم به أحد يأسمه، يأسم الكل، لكن إذا قام به البعض أسقط الإسم عن الباقين. يبقى فرض ابتداء جاي على الجميع، ولكن مطلوب أن يقوم به البعض. فالنظر في الفرض الكفائي إلى الفاعل كفاعل، والنظر في فرض العين إلى الفاعل، إلى الفاعل. يعني فرض العين نقول الصلاة فرض عين، فالنظر لأنت والتاني والتالت والرابع اللي بتفعله هذه، لكن فرض الكفائي النظر للفعل نفسه. المهم الفعل زي صلاة الجنازة، المهم يكون في صلاة جنازة على هذا المتوفى، مين اللي صلى؟ فلان وفلان وفلان، ولا المجموعة الثانية، ولا المهم حد مجموعة تصلي على هذا الإنسان المتوفى. طيب يقول لنا فرض الكفاية هو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية. يعني فرض كفاية تحصيل ما لا بد للناس منه. الناس كلهم يحتاجون إلى أشياء، ومش كل الناس لازم يتعلموا كل حاجة، ولكن البعض يتعلم فيرشد الباقين إلى هذه الأشياء. فمن فروض الكفاية حفظ القرآن، حفظ القرآن. يبقى إذا حفظ القرآن العظيم مجموعة من الناس أسقطوا الإسم عن الباقين. حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلوم القرآن وعلوم السنة والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة لغة الحديث والإجماع والخلاف وغير ذلك، هذا كله تعلمه فرض كفائي وليس فرضا عيني. أما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا زي الطب وزي الحساب، هذا فرض كفائي أيضا، فرض كفائي لمعالجة الناس وتعليم الناس الحساب وغير ذلك. الصنائع الفلاحة والزراعة وغيرها أيضا فروض كفائية، الناس يحتاجون للتغذية ويحتاجون هنا مين يرشدهم يعملوا إيه في وقت الزراعة، في موسم الزراعة، في الآفات وغيرها، هذه فروض كفائية إذا قام بها البعض سقط الإسم عن الباقين. القسم الثالث النفل، وهو زي مثلا نقول العلم الشرعي فرض كفاية انك تعرف ايه الواجب عليك، عليك صلاة، عليك صوم، عليك ازاي اصلي، ازاي اصوم كذا، ده علم فرض العين. طيب فرض الكفائي هيبقى البعض من الناس يقومون به، يبقى على هؤلاء البعض يتعلمون ويبقاش على الجميع من الناس. النافلة يقول لك التبحر بقى في العلوم، التبحر في العلوم، تعلم الفريضة كيف يصلي، وازداد في المعرفة النافلة، وازداد في معرفة الخلاف والراجح والمرجوح، هذا من علوم النوافل اللي يميزها العلماء. طيب يبقى في عندنا ثلاث علوم، كل هذا فرض عين وهذا فرض كفاية وهذا نافلة، لكن في علوم محرمة زي علم السحر، السحر هذا حرام عند التنجيم، يبقى هذه علوم محرمة لا يجوز تعلمها. أدب المتعلم أو المعلم والمتعلم، أدب المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله سبحانه وتعالى، أنت يعني كثير منكم يخطبوا في المساجد وكثير منكم يدرسوا للناس، وهنا الأدب إن الإنسان أول شيء الإخلاص والصدق كما قدمنا قبل ذلك. حين تسمع كلام العلماء في ذلك تقوم تستريح لكلام العلماء وتأتسي بهؤلاء، شوف يقول لنا لا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي، ما بيطلعش يخطب في الناس عشان الناس يعرفوه بعد كده يقوم يطلب منهم مطالب دنيوية، لا لا يطلب ذلك، كتحصيل مال أو داه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشياء أو تكثر بالمشتغلين عشان يبقى عدد الناس بتوعه أكثر من غيره، لا. ولا يشين علمه وتعليمه بالطمع، الطمع يشين الإنسان، يطمع في أموال الناس، يطمع إن فلان وفلان من الناس الكبار يقولوا ويذهب إليهم يبقى هنا بيفتخر بالناس، لا، فليكن العمل ابتغاء وجه الله سبحانه. الإمام الشافعي يقول وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. شوف الإخلاص، شوف الإخلاص. الإمام الشافعي علمه عظيم وغزير، ميت عنده 54 سنة رحمة الله عليه، وحصل علوما عظيمة جدا غيره بيلهس وراه عشان يحصلوا بعضا من علومه رحمة الله عليه. هو كان يتمنى أن يريد كل الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء، ما يتقالش قال الشافعي، من هذا الإخلاص، هذا الإخلاص. يقول رحمه الله ما نظرت أحدا قط على الغلبة، عمري ما نظرت حد عشان أغلب، وما بينظر لإظهار الحق، عايز الحق يظهر على لسانه أو على لسان خصمه ما تفرش، المهم يظهر الحق. يقول وددت إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. يا سلام، شوف جمال الكلام، شوف جمال الكلام والأدب، أنه هو ينظر حد. دائما المتناظرين في شيء من التنافس على الدنيا فيما بينهم، وكل واحد عايز يغلب الثاني. الإمام الشافعي يقول لك ما نظرت أحدا على الغلبة، عشان المهم يظهر الحق خلاص، خصمي عشان خصمي ما يزعلش يظهر الحق على لسانه عشان ما يزعلش من يبقاش بيني وبينه شيء، يتمنى أن يظهر الحق على لساني خصمي. كم واحد منكم يتمنى ذلك؟ كم واحد؟ ولا واحد، ولا واحد. ما تحكش على نفسك، ما تحكش على نفسك حين تناظر أحد، ولا واحد مننا عايز أن الحق يظهر على لسان خصمه، عايز أن يظهر الحق على لسانه. هنا ما نضحكش على نفسه، ما احنا الشافعي، هذا الشافعي اللي قال هذا الشيء رحمة الله عليه. يقول أبو يوسف أو يقول الشافعي ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. يا سلام، ما كلمت أحدا إلا وددت أن يوفق، يعني عايز الخصم بتاعه اللي بيكلمه وينظره كده هو يتمنى ان هو ربنا يوفقه ويظهر الحق على لسانه ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. يقول أبو يوسف يا قوم أريد بعلمكم الله فإني لم أدرس. أبو يوسف القاضي تلميذ مين؟ الإمام أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة. إني لم أدرس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوه. أي جلسة يدرسها أبو يوسف القاضي ينوي التواضع ما يقومش إلا وهو على الناس. ولم أدرس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. حتى يا سلام، شوفوا اللي بيبتغي وجه الله عز وجل يقوم هو منصور، اللي بيبتغي الدنيا أو عايز يغلب يقول لم أقم، وده من إخلاصه أن يشهد على نفسه بذلك. ومن الأداب أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، أداب العالم والمتعلم يتخلق بالأداب الشرعية اللي حس عليها الشرع العظيم من الزهد في الدنيا، التقلل منها، عدم المبالاة بفوات الدنيا، السخاء، الجود، مكارم الأخلاق، طلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاع. من كثير من المبتدئين في طلب العلم تلاقي مكشر على طول كده وعابس على طول، لا لا لا، يكن دائما يكون متبسما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التبسم صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم له، يبقى هون كثير التبسم، لا تكن عابسا، إن العالم مش من صفاته إنه يكون على طول مبوز ويكون زعلان على طول، يقول لنا من ذلك طلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، يعني إنه يضحك ويهزر ويوصل لدرجة الخلاعة، لا ممنوع من ذلك. كذلك من صفاته الحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب، كن حليما، عنده صبر يكون متنزها أو منزها نفسه عن اكتساب الدنيء، يكون شغلته شغلة ما هيش جيدة، فيها شيء من الشبهة، فيها ينظر إليه إن ده بيتعامل في حرام وبعدين بيقول لنا الحلال والحرام، هذه مصيبة مصيبة. أني أذكر أخ من إخواننا شغال في مكان، يقول لي واحد من اللي شغالين معانا ملتحي وبيصلي بينا الجمعة وبيخطب بينا وبعدين بياخد رشوة، بياخد رشوة. قال لنا شو صدق، لغاية ما مرة من المرات سألت الناس بيقولوا عليه كذا، لا بصدقهم جاء الحسد بتاع الناس، سكت فترة وبعدين لقى بيساوم واحد على رشوة عشان يطلع له عرويات من المكان وتدفع كام. فيا أخي أنت بتقول للناس بيقولوا عليك وده وده، أديك أنت بتعمل. قال له يا أخي ما فيش حاجة، أنا خدها عشان الناس اللي في السجن، عشان الناس بياخد رشوة. كذاب طبعا، لا سجن ولا ما سجنش، هو بياخد رشوة ليه، ولكن عشان بيخطب بالناس وبيصلي بالناس بيتمحل في شيء، هذا حرام. نزه نفسك عن دنيء الاكتساب خاصة إذا كان محرما. يقول لنا كذلك يكون ملازما للورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع، وهذه الأشياء تأتي بالتدريب، شيء وراء شيء يوم الإنسان يجد أن أخلاقه تتحسن، كلما ازداد علما ازدادت أخلاقه تحسنا. واجتناب الضحك والإكثار من المزاح، وملازمة الآداب الشرعية، أو يقصد بملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والباطنة كالتنظف بإزالة الأوساخ وغير ذلك. ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس، الإنسان يكون معجبا لنفسه وإنه يتكلم كثيرا عن نفسه، أنا كذا أنا كذا، لا 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 ما تقولش. بعض الناس يحب يتكلم عن نفسه كثير، أنا حفظت الآية دي في وقت كذا، أنا مش عارف إيه، أنا كنت كذا، وعايز يفتخر بأشياء ممكن ما تكونش موجودة عنده، هنا لا داعي لذلك. إذا كان تبتغي بذلك وجه الله فالله الذي يوفقك للخير، فلا داعي أن تفتخر بشيء الله عز وجل من به عليك حتى لا تحرم من هذا الشيء. منها الحذر من الحسد، أنك تحسد أحدا آتاه الله عز وجل من فضله، ويمكن في الأمور المال تلاقي اللي عنده مال بينظر للأعلى منه، واللي ما عندهش مال ينظر اللي عنده مال ويتمنى أنه يأخذ منه هذا الشيء، إذا ما عرفش يأخذ الشيء يبتدي أنه يتكلم عنه بكلام غير طيب. وفي العلم كذلك، تلاقي الواحد قليل العلم فكر عنه ما عرفش حد، ده لو دخلت مسألة في الحساب ما عرفش يعمل، ده لو قالوه في المواريس ما عرفش كذا، وانت عليك من ايه بدا كله ليه يعني بتكلم عنه بهذه الصورة؟ لا، ما تحسدش الناس على ما اتاهم الله من فضل. الناس مش هيقولوا عنك ان انت اللي عارف، هيقولوا عنك انك بتحسده، ما نابك الا فضحت نفسك في هذا الشيء، لا داعي. كذلك في امر المال، حين تجد انسانا فتح الله عز وجل عليه، مش اول حاجه تتهم اصلا من قطط السمان، اصلا من الحيتان، اصلا حرام، جاب منين العربيه اللي ركبها؟ والاصل في الناس هذا الشيء، حين نبقى ماشيين مع حد وعلي يلاقي عربيه فخره، بص الحراميه جايب منها، ايش عرفك انه حرامي صاحب العربيه؟ يا أخي هذا رزق من الله عز وجل فتح عليه. أما تزبل أنت وأنت طالب علم تقول هذا الشيء، أمال غيرك من الناس يقول إيه؟ لا لا، هذه نفوس رديئة، النفس اللي دايما تنظر للناس على أن كل الناس حرامية وكل الناس بياخدوا فلوس حرام، هذه نفس غير سوية. يقول لنا العلماء شاعر من الشعراء اسمه بردخت الضبي، بردخت الضبي ده رجل كان له صديق اسمه زيد، وبعدين زيد عينه أمير على مكان، بقى أمير غار منه، راح يزوره وبعدين لما شافه يقول ولست مسلما ما دمت حيا على زيد بتسليم الأمير، أنا طول ما أنا حي عمري ما أقول لك يا أمير أبدا، الغيرة خلت يقول. الثاني أحسن منه نفسه، قال لا أبالي، مش مهم مش مهم. يوم يقول له إيه، أتذكر إذ لحافك جلد شات وإذ نعلاك من جلد البعير، فاكر لما كنت شحات، فاكر لما كنت بتلبس الجزمة مش جاي على مقاسك ومن جلد البعير وكذا. هنا التعيير، الإنسان كثير من الناس فيهم هذه الصفة، انه لما يلاقي واحد انعم الله عليه يقول لك بص اللي كان شحات وما كانش لاقي ياكل بقى ايه. يا اخي ذلك فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، مش انت اللي تديله، الله الذي اعطاه. فهذا يقول لهذا الامير هذا شيء: اتذكر اذ لحافك جلد شاة واذ نعلاك من جلد البعير؟ قال نعم اذكر هذا الشيء كويس جدا. قال فسبحان الذي اعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. سبحان اللي علمك تقعد على السرير تعمل. قال سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فكان الرد ردا جميلا من الامير على هذا الانسان اللي بيحسده على ما اعطاه الله سبحانه، وبعدين اداله عطيه وطلع من عنده بيركب البغل. رحمه كعب الواقع بالبغل بتاعه كان حيموت. يقول اقول للبغل لما كاد يغلبني او يقتلني لا بارك الله في زيد ومواهب. اراد يشتم في زيد برضه تاني. الحدف لما جئت سائله وامسك الفضه البيضاء والذهب. انا ما ادانيش لا فضه ولا ذهب، واداني هلوم، اداني يعني مش حمد ربنا على اي حال من الاحوال. كم من الناس في هذه الصفه؟ لما تقعد تسمع هتلاقي كثير من الناس يتكلموا عن بعض، يتكلم عن الحسد، فلان عنده وفلان عنده، منين جاله هذا الشيء؟ الإنسان المؤمن لا يحسد الناس على ما آتاه الله من فضله، وخاصة إذا كان هذا الفضل يعني ملكش أي دخل فيه، هو من الله لهذا الإنسان، أعطاه علما أعطاه مالا. وأنك لا تحتقر أحدا من خلق الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس كذلك. وهنا أنت لا تدري اليوم أنت بتعلم بعد كده يختم لك بإيه، فلا تحتقر غيرك. عسى الله سبحانه أن يرفعه وأن يخفض هذا الذي يحتقر الغير، ولا تدري بما يختم لك وما يختم له. فكلما تواضعت كان حسن الخاتمة قريبا، لكن الإنسان لما يترفع ويتعالى على الخلق لعله يختم له بسوء الخاتمة. ما ادانيش لا فضة ولا ذهب، واداني هلوم، اداني يعني مش حمد ربنا على أي حال من الأحوال. كم من الناس في هذه الصفة؟ لما تقعد تسمع هتلاقي كثير من الناس يتكلموا عن بعض، يتكلم عن الحسد، فلان عنده وفلان عنده، منين جاله هذا الشيء؟ الإنسان المؤمن لا يحسد الناس على ما آتاه الله من فضله، وخاصة إذا كان هذا الفضل يعني ملكش أي دخل فيه، هو من الله لهذا الإنسان، أعطاه علما أعطاه مالا. وأنك لا تحتقر أحدا من خلق الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس كذلك. وهنا أنت لا تدري اليوم أنت بتعلم بعد كده يختم لك بإيه، فلا تحتقر غيرك. عسى الله سبحانه أن يرفعه وأن يخفض هذا الذي يحتقر الغير، ولا تدري بما يختم لك وما يختم له. فكلما تواضعت كان حسن الخاتمة قريبا، لكن الإنسان لما يترفع ويتعالى على الخلق لعله يختم له بسوء الخاتمة. من أداب المعلم أدب في نفسه أن يقصد بتعليم وجه الله سبحانه، ومنها أن يتخلق بمحاسن الأخلاق التي وردت بها الشريعة، ومنها أن يحذر المعلم من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس، ومنها أن يستعمل أحاديث التسبيح والتهليل ونحوها، يعني المواظبة على الأذكار من الأشياء التي تعصمك من الشيطان الرجيم. كثرة ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى إنها حصن حصين، منها دوام المراقبة لله عز وجل، تراقب الله، تخاف من الله سبحانه، تستشعر أنه يراقبك، فأنت في عملك دائما ناظر إلى الله سبحانه، هيقبل مني مش هيقبل مني، هيعمل في إيه لما يحاسبني سبحانه. يبقى المراقبة لله والاستشعار أنك مراقب دائما من الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا دوام المراقبة في السر والعلانية والمحافظة على قراءة القرآن. احذر من تضييع وردك في القرآن، لا تضيع الورد، ليجعل تعلم لنفسك أن تختم القرآن كل أسبوع مرة، كل أسبوعين قدر المستطاع تفعل ذلك. نوافل الصلوات، المحافظة على النوافل، نوافل الصوم بحسب ما تقدر من غير ما تشق على نفسك في ذلك. ومنها وهو من أهمها ألا يذل العلم، العالم والإنسان المتعلم لا تذل العلم أحدا. يبقى هنا ما تروحش الأبواب الناس الكبراء تطلب منهم شيئا بعلمك، هنا كأنك أذللت علمك. ألا يذهب إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه وإن كان المتعلم كبير القدر، ذلك إنسان كبير يتعلم منك القرآن، التجويد، يتعلم منك الحديث ونحو ذلك، وهو يأتي إليه يتعلم منك. أما أنت الذهاب إليه ابتغاء دنيا عشان تأخذ منه شيئا، لا، لا تذل علمك بذلك. يقول لنا منها أيضا أنه إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر، ولكن ظاهر هذا العلم قد لا يفهم الناس أن هذا العمل قد يظن الناس أنه حرام أو أنك ما ينبغيش بك أن تفعل ذلك، تقوم توضح هذا الشيء، توضح لمن حولك أنا عملت هذا من أجل كذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت سيدة صفية تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، بعدين خرج معها بالليل ليقلبها إلى دارها يوصلها عليه الصلاة والسلام، ومر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال على رسلكما، إنها صفية تحيي، إنها صفية تحيي. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني نحن نشك فيك يعني. قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو شرا، خشي عليهما. يبقى الإنسان إذا كان في موضع قد يظن فيه أنه مكان شبهة، أنه شيء فيه حرام، يوضح ليه ذهب لهذا المكان. والله أنا دخلت المكان الفلاني عشان فيه كان واحد بيستنقذ وبيطلب الإغاثة، دخلت أغيث هذا الإنسان، دخلت أفعل كذا حتى لا ينظر الناس إليك أن أنت تساعد أهل المعاصي في المعاصي. يبقى هنا إذا ولدت في مكان مثله يخل بمروءة من فيه، يوضح إيه السبب الذي أدخلك في هذا المكان. من آداب المعلم في درسه، ينبغي على المعلم ألا يزال مجتهدا في طلب العلم. إن العلم مش حد، مش نهاية، ما فيش حاجة اسمها أن أنا وصلت في النهاية خلص، ما بيخلص العلم. فيبقى الإنسان طالب العلم والمعلم يزداد نهما في العلم. وفي الحديث اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع من طلب العلم، طالب الدنيا كذلك لا يشبع من طلب الدنيا. يبقى هنا لا يستنجف من التعلم ممن هو دونه، ما تبقاش النظرة دايما عايز اللي أكبر منك هو اللي يعلمك. يكون إنسان شاب صغير ويكون هو أعلم منك في مسائل معينة، اتعلم منه هذا شيء، إيه المانع؟ تعلم من الصغير وتعلم من الكبير. يقول لنا العلماء لا يستحي من السؤال عما لم يعلم. مسألة أنت لا تعرف وجدت علمها عند أحد، تعلم من هذا الإنسان. فجاء عن عمر رضي الله عنه قال من رق وجهه رق علمه. من رق يعني كان يستحي أنه يتعلم، هيقل العلم بتاعه، لأنه هيلاقي من هو أصغر منه يعرف أشياء يستحي أنه يطلب منه معرفتها. قال مجاهد لا يتعلم العلم مستح ولا متكبر. ذكر يضيع العلم بين الكبر والحياء. الإنسان المتكبر يقول أنت هتعلمني ده أنا أحسن منه، وعمره ما يتعلم هذا الإنسان. كذلك اللي يستحي كسفت أسأل عن كذا، كسفت أسأل لأنه أقل مني سنا أو كذا. لا تستحي ولا تتكبر في طلب العلم. وجاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نساء الأنصار تمدحون سيدة عائشة رضي الله عنها أن نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يقول سعيد بن جبير وهو من فقهاء التابعين بل فقيه التابعين رضي الله عنه لا يزال الرجل عالما ما تعلم. أنت عالم ثم أنت تتعلم. قال فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يقول، فهو أجهل ما يقول. ولذلك من آفة العلم ترك العلم. الإنسان بعد ما يتعلم يفتكر بقى أنه خلاص كده خلاص وصل، فيفتي بما يشاء من غير ما يرجع للكتب، سيخطئ وسينسى وسيقع في أشياء لا يجوز له أن يتكلم فيها من غير ما يراجعها. فدائما العالم يراجع علمه شيء ورا شيء حتى لا ينسى. ينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه. ارتفاع المنصب، ارتفاع الشهرة أو وجود الشهرة لا تمنعه من أن يستفيد ما لا يعرفه. وكان العلماء من التابعين يقوموا يسألوا تلامذتهم عن أشياء يحدثونها بهم ما لوش عندهم، وعند تلامذتهم ما كانوا يستكفون من ذلك. ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وهذا عمرو بن شعيب يروي عنه أكثر من 70 من التابعين. عمرو بن شعيب ليس من التابعين بل هم طبقة بعد التابعين. من التابعين من روى عن عمرو رضي الله عنه. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قرأ سورة البينة على أبي بن كعب وقال أمرني الله أن أقرأ عليه، حتى يسن سنة أن يقرأ العالم على التلميذ. يمكن أنت وأنت بتحفظ القرآن سهل تعالى فلان سمع، تعالى فلان قول، لكن أنت كرجل حافظ وكده تقعد تسمع لتلميذك يمكن يصعب على نفسك. ذلل نفسك بذلك إنك سمع القرآن لمن هو دونك لمن هو أقل منك. كان سعد بن أبي وقاص في بيته وابنه معه يمسك عليه المصحف، وسعد يسمع وابنه اللي يراجع على أبيه، الابن يسمع. لعلك أنت تكسف إنك سمع لابنك، قال الولد يمسك على غلطة ولا حاجة. لا لا، ما تتكبرش، ما تتكسفش حتى لا تضيع العلم. سن سنة حسنة في بيتك، تقرأ القرآن وعيالك يقرأ القرآن، ما يبقاش الولد الكبير مكسوف يقرأ على الصغير الا يمسك عليه خطأ. لا، اقرأ القرآن وسمع واغلط وصلح، ما مش هيجي التصليح والإحسان إلا بالتصويب. أو ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على إيه؟ على أبي بن كعب رضي الله عنه. استنبط منه العلماء بيان التواضع، وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول، مش مانع أن العالم هو اللي يسمع على التلميذ. ينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره. يعني طلب العلم، طالما أن أنت برعت في العلم وأتقنت العلم يبقى اشتغل بقى في العلم على طول، ويبقى هو ده المطلوب بتاعك ورأس مالك هذا العلم العظيم. إذا احتاجت للعمل نظر بين العمل وبين طلب العلم وبين التعليم. ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له. يبقى هنا إذا صار أهلا لأنه يصنف يصنفه، لكن ما يبقاش لسه بيقرا كتاب ولا كتابين وبعدين يقول لك أنا بصنف. بعض الناس غاويين أنه أرى كتاب يقوم يصنف. التصنيف بتاعه ما هو إلا تلخيص ملخص للكتاب. يقرأ كتاب تاني يروح ملخصه يقول لك صنفت الكتاب، يقرأ كتاب تالت يروح ملخصه. لا، دي كلها دي مذكرات شخصية، ده ما هوش تصنيف. تصنيف بعد ما تمر وتتأهل تتمكن في العلم الفلاني، بعد كده ألف في هذا الشيء، وإلا هتبقى أخطاء كثيرة، هيبقى التقليد بتاعك في كل شيء. بعض الناس كنا تلاقي يقول خد اعملي مقدمه، انا ما بعملش مقدمات لحد على كتب عشان توقعوش دماغكم ولا دماغنا بهذا الشيء. ولكن تلاقي انا نقرا الكتب بتاعت كتابه كتاب ضعيف، مش وبعدين ما يقبلش انك تقول له ده ضعيف وده خطا وده كذا، هتقرا ايه ولا ايه؟ وبعدين تحط توقيعك على حاجه انت ما قراتهاش بالكامل، ياخدها يقول انا قرز لي فلان وفلان، هو الهم كده ان يقرز لك فلان وفلان، هذا خطا. غير بقى ما البعض تلاقي يبتدي يقول لك مع كثرة المشاغل ومش عارف ايه والفته، هي مقدمات كان بيقولها العلماء زمان مع مشاغلهم كثيرة، تلاقيت له هو غش المقدمة دي وحطها، ويا سيدي اللي بالك مع كثرة المشاغل بتألف ليه؟ ما تألفش في كتب تغني عن الحاجة اللي انت مألف، لا داعي مع كثرة المشاغل ومش عارف ايه بتاع. طيب يمكن بعض الناس طلعت على كتب لهم بريد في اللغة العربية ما أعرفش حاجة فيها، ومصنف وكاتب والفاعل منصوب والمفعول مرفوع وحاله يعلم بها ربنا. طب يخلي حد يرجع لك الكلام اللي موجود؟ لا، هو فكر كده جاب اللي محدش جابه. فدايما اتعلم قبل ما تبتدي تألف. وكان النووي يحب رحمة الله عليه يعني في المقدمة حتى ذكرها انه ما يألفش قبل ما يعدي سن الأربعين، بعد سن الأربعين يبتدي يكون فهم. وهو الإمام النووي مات عنده 46 سنة رحمة الله عليه، مات صغيرا ومع ذلك ألف كتبا كثيرة عظيمة رحمة الله عليه. فدايما لما تحب تألف أصبر، لما تنظر في العلم كون يعني عديت سن الأربعين، لو سن الإنسان إذا بلغ أشده استشعر بقى بالموت كده. حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي الآية. فجعل سن 40 حدا من الحدود اللي بين الإنسان صار كاملا بعد هذا السن. لكن السن وحده لا يكفي، سن علم. يبقى أنا تعلمت علما وعديت سن، عشان في الشباب أحيانا فورة الشباب تدفع الإنسان أنه يجتهد وينتصر لرأي معين ويصعب عليه بعد كده أنه يرجع عنه. ونحب دايما أنه إذا وجدنا الحق في شيء بغض النظر مين اللي قال هذا الشيء، يبقى هنا مع الحق ندور مع الحق حيث كان الحق. يمكن أحيانا في زمان معين تصلح فتوى معينة، في زمان تاني ما تصلح، في بلد تصلح حاجة وبلد تاني زي ما تدرس في أصول الفقه. هنا مع معرفتك بأصول الفقه هتقوم يبقى عندك نوع من عدم الاندفاع في الفتوى وعدم كثرة التخطيط. أما مع عدم الاطلاع على هذه الأشياء تلاقي الكثير يخطئ، يقول لك الفتوى الفلانية خطأ عشان كده، وقد تكون الفتوى صوابا في بابها إن باعتبار الزمان وباعتبار المكان وباعتبار الحالة اللي فيها. لذلك ما تندفعش ويبقى مجرد أنك بتقلد اللي قالوا إن دي خطأ، يبقى أنا كمان أقول إنها خطأ. يقول لنا ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، إذا تأهل يعني صار أهلا لهذا التصنيف، ويعني إذا اطلع على العلوم واطلع على مسائل الخلاف والاتفاق فليؤلف في الشيء الذي يتقنه. وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضر في دينه وعلمه وعرضه. يضر الإنسان أنه يألف، أنت بتذاكر مثلا مادة أصول الفقه، ما تبقاش وانت عمال بتذاكرها بتعمل ملخص وبعد كده الملخص بتاعي عايز أطبعه، تطبع إيه؟ ملخص أنت بتذاكر فيه والله أعلم أنت فاهم اللي فيه ولا ما أنتش فاهم فيه حاجة. فهنا ما يبقاش الأمر أن كل ملخص تعمله عايز تطبعه عشان تفيد الناس بهذا الشيء، لا. إن هنا شهوة التأليف وشهوة النفس تدفع الإنسان إنه عايز يعني يعمل اللي ما تعملش، وبعدين لما تقول أنت غش الكتاب ده بحاله هو كتاب فلان أنت ملخصه، فين المجهود بتاعك اللي في هذا الشيء؟ فيبقى الإنسان حتى يؤلف يعرف أدب التأليف، كيف يؤلف في الكتاب، كيف يبحث، وبعدين إنه يطلع على كتب، وما تبقاش محبا للاستقصاء. أحيانا نلاقي بعض من الناس يكتب في المراجع بتاعته 50-60 مرجعا، يمكن المرجع الفلاني ما ذكرش منه إلا كلمة، المرجع الفلاني ما ذكرش منه إلا نقل من مكان تاني بس حط الكتابين، يبقى استكسار. لا لا ما يبقاش الأمر أنت عايز تستكسر وتولي أن أنت مطلع على 50-60 كتاب دول ومؤلف منهم هذا الذي أتيت به. أحيانا البعض بيألف وهو بيحضر الفهرس الأول، الفهرس عشان يقول قريت كتاب كذا وكذا وكذا فيها، هذا من سوء النية. ما يبقاش الاطلاع. كان في الماضي يعني الإمام النووي لما ألف في المجموع ولا في غيره ما حطش مراجعي كذا وكذا، وكان الآن بدأوا يعني في الرسائل الماجستير والدكتوراه يحط هذه الأشياء كتوثيق لما فيه. لكن كثير ممن يؤلف تلاقي حاطط لك في آخر كتاب أسماء كتب، بعد ندور إيه المسألة اللي أنت جبتها من هذا الكتاب، ما تلاقيش هذه المسألة، عمال يحط في أسماء كتب وخلاص. وليحرص هذا الذي يؤلف على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، يعني بقاش بيوضح الواضح، نفسر الماء بالماء، لا ما تفسرش الحاجة اللي هي معروفة عند الناس. ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق، بقاش الحكاية مختصر حيث ما يتفهمش الكلام الذي فيها. ينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه، هذا أكثر إن الحالة اللي ما حدش يتكلم فيها، الحالة اللي يحتاجها الناس، ما يبقاش إنه يعني تحصيل حاصل هو اللي موجود وجاء عليه كتاب تاني هو نفسه الأولاني. ينبغي أن يعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين. ينبغي أن يقصد بذلك وجه الله كما قدمنا. ينبغي أن لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، يعني أمر الإنسان وهو دارس حس أنه مش مستحضر النية للتعليم، ويجي الإنسان يطلب منه شيئا وهو قادر على أن يعلم، لعل النية تيجي وأنت بتعلم هذا الإنسان. سفيان الثوري قال هذا الشيء يعني مع جلالة قدره رضي الله عنه قالها، لكن مش كلنا سفيان الثوري ولا ملزوم مننا أن احنا نفعل ما فعله رحمة الله عليه. وقد قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، أبى العلم إلا أن يكون لله. دائما اجتهد في تصليح النية أثناء طلبك للعلم وأثناء تعليمك له. ينبغي أن يؤدب المعلم المتعلم على التدريب بالأداب السنية والشيم المنضية، وعلى رياضة نفسه بالأداب والدقائق الخفية وتعوده الصيانة في جميع أموره. فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررة. أول ذلك تحريض طالب العلم على التزام الإخلاص والصدق والنية، وأن يزهده في الدنيا وغير ذلك مما تقدم. ينبغي أن يرغب الطالب في العلم ويذكره بالفضائل، ودائما تذكير الفضائل يشجع العمل. الإنسان حين يتذكر فضيلة عمل معين يقوم يعمل هذا العمل وهو مستريح وفرحان، وحين ينسى يبقى كأنه متكلف. شوف مثلا لما تبقى غضبان يقول لك اكظم الغيظ، والكاظمين الغيظ يقول لك مش قادر مش قادر. طيب لما تقول الإنسان إن الذي يكظم غيظه الله عز وجل يناديه على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخيره من الحور العين، لك يا سلام حور العين، لا خليني مع كظم الغيظ. هنا استحضار الأمر والقيامة والمكافأة تجعل الإنسان إنه هو يعمل، غير ما تقول له اكظم الغيظ فقط، اكظم الغيظ ويقول لك قادر ومش قادر. لكن لما توري له السراب وتشوفه إليه يوم يشتاق إليه فيترك الخطأ الذي هو فيه. يقول وينبغي على المعلم، كل معلم يعلم، انت وانت بتعلم عندك في مسجدك في الكتاب بتحفظ واحد، يقول هنا في المدرسه المدرس وهو يعلم، ينبغي ان يحنو على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده. هنا اديه نصيحه، زي ما تنصح لنفسك انصح لغيرك، زي ما تنصح لاولادك انصح لاولاد الناس، فيكون شفيقا تشفق عليهم وتهتم بهم وتصبر عليهم. يقول وجاء في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إليه. ابن عباس يقول أكرم الناس علي جليسي اللي يتعلم مني، لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهي لفعلت، يعني لو أقدر أن أنا هش الدبان عن وشه هذا الجليس أفعل هذا. هذا ابن عباس وهذا تواضعه رضي الله عنه. يقول إن الذباب يقع عليه فيؤذيني، يبقى خايف على تلميذه ولا الدبانة تقع على وجهه. هنا فرق بين إنسان يحب للناس ما يحب لنفسه وبين إنسان ما يخش باله من هذه الأشياء. ينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم سهلا بإلقائه، يعني ما تصعبش العلم، سهل العلم، ما يبقاش المسألة تعقدت وأنت معقدها أكثر ما هي متعقدة، لا، ولكن سهل على الناس. أحيانا بعض الناس يحس إن هو الأستاذية بتاعته يقول كلام مش مفهوم، هذا خطأ، ولكن الإنسان كلما ازداد في العلم كلما كان ميسرا على الناس، يلغي الأشياء المشكلة اللي ملهاش قيمة في العلم، ويتكاشف ما دخلوا علم المنطق والفلسفة في أصول الفقه بقت صعبة جدا وعسيرة، فلما يجي إنسان يتكلم بها ويبتدي يشرحها ويعقد الناس فيها يحسوا ولا فاهمين حاجة، بس بتبقى في شهوة في النفس إنه يحس إنه بيقول اللي ما حدش يعرف يقوله. لا، قول اللي يتفهم واللي تيسر على الناس به هذا العلم واللي يحتاج إليه الناس مش اللي لا يحتاجون إليه. ينبغي ألا يتعظم على المتعلمين بل يلين، لقوله سبحانه واخفض جناحك للمؤمنين. وفي حديث عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يرغي أحد على أحد. تواضعوا، حيث ما فيش حد يفتخر على التاني يقول أنا فلان ابن فلان، أنت ابن إيه، أنا فيا كذا، أنت أنا معايا كذا، أنت معاك، لا لا لا، لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد، لا يظلم ويتطاول أحد على أحد. وقال في الحديث الآخر: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. ينبغي على المعلم أن يكون حريصا على تعليم المتعلمين، مهتما بهم، مؤثرا لهم على حوائج نفسه. يبقى إذا كان في الحصة وفي الدرس يعلم الناس ويوضح للناس، وبقاش مشغول بهمه هو، لا، جاء في المحاضرة بتاعته نسى همه وأقبل على الناس يعلم الناس ما يحتاجون إليه. ينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم، فين فلان وفين علان، كمحبة مش استكثار، مش استكثار إن فين فلان راح سبني وراح الحلقة التانية ويزعل منه ويقطعه ويغضبه. ده أخلاق لابد أن نحترز منها. أحيانا نسمع إن فلان كان بيحضر عند فلان وبعدين سابه، وفلان مقموص منه عشان سابه وراح له واحد تاني. ليه تتقمص وليه تزعل؟ سيب يتعلم منك ويتعلم من غيرك، والعلم فضل من الله سبحانه، قد يفهم من غيرك ما لا يفهمه منك. المهم إنه يتعلم ويكون الجميع يصب في إناء واحد، وهو إناء الدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك يقول لك: ينبغي أن يخاطب كل أحد على قدر درجته. الإنسان اللي علمه عالي خطبه بما يفيده، اللي علمه أقل خطبه بما يفهمه. كذلك يذكر في الدرس العلم والتبيين ما يحتاج إليه أن المستمع، احتاجوا إلى بيت شعر ألهنهم أعربوا لهم، احتاجوا إلى أمثال، إلى لغات في المسألة، وضح لهم هذه الأشياء. ودي فايدة المعلم، المعلم يوصل لك المسألة بسهولة وبيديك فوقها حاجات تحتاج إليها. ويمكن أنت تقول إيه فايدة الحاجة الفلانية، لما يبتدي درس من دروس مثلا يقول لك هذه لغة معناها كذا، واصطلاحا كذا، وتعريفا في الفقه بكذا. لا، انت هتعلم شيء ورا شيء. ان فايده اللغه في الاصطلاح ايه؟ تتعلم منها. اذا جات اشياء من ما يحتاج اليه الناس ان يفهموه في اللغه اثناء شرحه للفقه او شرحه للاصول او شرحه لشيء من العلوم الشرعيه، يوضح حتى يتعلم الطالب ويستفيد، اخذ المعلومه من هنا وتكررت من هنا تثبت في راسه. يبين الدليل، ويبين يعني إيه دليل، وإيه الدليل القوي، وإيه الدليل الضعيف، وإيه اللي يؤخذ به وإيه الذي لا يؤخذ به، وينبه على الغلط ممن غلط من المصنفين. مثلا في مسألة فلانية اتكتبت بالتشكيل الفلاني أو الإعراب الفلاني، أو سقط منها كذا، أو بنى عليها الناس على حديث مختصر بنى عليه بعض العلماء حكم الأحكام، وكان هذا الحكم خطأ، فبين إن لا، الحديث هذا مختصر، ده مطول في المكان الفلاني وكذا، فهذا الاستنباط منه في هذه المسألة خطأ ونحو ذلك. يبين على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا. يعني دراسة الفقه من يعني ممكن إنسان يبتدي يدرس فقه مقارن، لكن أفضل أن يدرس فقه مذهب كدراسة ويلتزم بالدليل. دراسة فقه مذهب بيقوم بيمشي المسألة أصولها وفروعها، يفرق التفريع لن تجدها إلا في كتب المذاهب. إذا درس كتاب مذهبي كمذهب من أحمد، مذهب الشافعي أو غيرهم، هيقوم من يدله على في المذهب القاعدة الفلانية كذا، بيمشي عليها في المسائل إلا في كذا وكذا، يقوم يدله إزاي استنبطوا هذه الأحكام بسبب هذه القاعدة. مثلا يقول لك كقولنا، هذا كلام الشافعي، كلام الإمام النووي، إذا اجتمع سبب مباشرة، قدمنا مباشرة هنا قاعدة، اجتمع سبب ومباشرة، مثلا في القتل، مثلا القتل المباشرة للقتل، إنسان تسبب وإنسان باشر، المباشرة واحد حفر بير وبعدين واحد معدي راح واحد زقه وأعفي، يبقى هنا مين اللي عليه الآن القتل؟ مين؟ يقول لك في سبب اللي حفر البير، في مباشر اللي زقه، يبقى هنا حنلغي السبب وننظر للمش... يبقى السبب قد يعذر ان ليه عملت هذا الشيء، فيعذر اذا كان عمل هذا بقصد معين. لكن اللي حياخد الاعدام الان مين؟ الذي دفع هذا فالقاه في البير. اذا اجتمع سبب مباشره قدمنا مباشره، إذا اجتمع أصل وظاهر، يقول لك غالبا في المذهب في قولان، إذا كان في أصل كذا والظاهر كذا أو نص وظاهر، يقول لك الحدود تسقط بالشبهة، ويوضح هذا الشيء يعني إيه الحد يسقطه الشبهة. إذا مثلا إنسان شهد عليه أربعة بالزنا يبقى يقام عليه الحد، واحد منهم قال لا مش فاكر، يبقى هنا الحد دخل فيه لعل وعسى، يبقى يتلغى الحد ولا يقام الحد. الآن مثلا قاعدة الأمين إذا فرط ضمن، هذه قاعدة من قواعد فلان أمين، ولكن هنا مفرط في هذه الحال، ما كانش مفرط معلش حال، أنا اديت لفلان وديعة، خد شيل لي الوديعة دي عندك، أخذ الوديعة حطها عنده وبعدين يتطلبها، قال لي والله ضاعت. ضاعت إزاي؟ ضاعت إزاي؟ ضاعت نسيت أقفل عليها بالمفتاح، يبقى أنت مفرط، طالما مفرط يبقى أنت ضامن. لا والله ده اللص دخل البيت وكسر الخزنة وقدر، أنت مش مفرط يبقى أنت ضامن. يبقى هذا وإن كان أمينا ولكن مفرط، طالما فرط حتى وإن كان أمينا فهو ضامن. كذلك يقول لنا من القواعد النكاح والنسب مبنيا على الاحتياط، أن يحتاط في الأمر في إثبات النكاح وفي إثبات النسب. الرخص لا تباح بالمعاصي، هنا معصية الله لا تباح بها الرخصة، إن إنسان مسافر عشان يزني، مسافر عشان يشتري خمر، مسافر علشان يقتل، وبعدين عايز يأخذ رخصة إنه يفطر في نهار رمضان، لك هذه رخصة للإعانة على العمل عشان يرجع. عينك على إيه؟ على القتل؟ عينك على الزنا؟ عينك على السرقة؟ لا، ملكش تأخذ رخصة، لأن السفر سفر معصية، ليس سفر طاعة ولا سفر مباح. أيضا يقول لنا الحيوان الأصل إنه طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما، وذلك من قواعد حديث النسوة، وإحنا بنشرح الفقه إن شاء الله. يبين للطالب جملا مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه، يعني من الأشياء المنضبطة أثناء دراستك للفقه. المعلم يعلمك، وأنت كذلك حين تعلم غيرك تعلم الدليل من الكتاب، الدليل من السنة مقدم على أي شيء، الدليل من الإجماع مقدم على غيره. طيب إذا كان قياسا فيه خلاف، إذا كان قياسا قويا أخذ به، قياسا جليا لا لا، قياس شبه وكذا من لا يؤخذ به، وتوضح إيه معنى هنا، إيه معنى النص، إيه معنى الظاهر، إيه معنى المؤول، إيه معنى الإشارة، إيه معنى الدلالة. أثناء القراءة تقوم لما هتيجي في مادة أصول الفقه وتدرسها كمادة تتسهل عليك، لأنك اتمرنت عليها في أثناء دراسة الفقه. طيب يقول لنا ينبغي أن يبين له أنواع الأقيسة ودرجات الأقيسة، ويبين حد الأمر وحد النهي والعام والخاص. في أثناء الكلام مثلا يقول يا أيها الناس، أو هذا من العموم، هذا من العموم. مثلا في أثناء ما بيشرح الإنسان درس التفسير، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس، إلا قال لهم ده واحد بس، معاذ بن مسعود، إن الناس قد جمعوا لكم، دول قريش اللي جمعوا. يبقى هنا هذا وإن كان من صيغ العموم كلمة الناس، إنما هنا عموم يراد به إيه؟ الخصوص. يبقى وضح لك شيء وانت أثناء الدراسة، هنا في حاجة اسمها عموم يقصد به العموم، وعموم يراد به الخصوص. لا ده في حاجة تانية كمان، عموم مخصوص، يعني ده عام وبعدين خص هذا العام بكذا. يبين هذه الأشياء لما يتكرر عليك مرة ولا التانية، أما تدرسها بابا من أبواب أصول الفقه يسهل عليك دراستها بعد ذلك. يبين أيضا أن أقسام الحكم الشرعي خمسة: الوجوب، الندب، التحريم، الكراهة، الإباحة، ويبين حد كل واحد من هذه الأشياء. أيضا يبين جملا من أسماء المشهورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلان اسمه كذا، كنيته كذا، هذا معروف بكنيته، زي أبو موسى الأشعري، زي أبو سعيد الخضري، واسمه كذا، هذا فلان اسمه كذا وفلان اسمه، يبين جملا مما يحتاج إليه في أثناء الدراسة. كذلك ما ينضبط من قواعد التصريف، زي ما يقول لنا مثلا ما جاء على فاعل بفتح الفاء وكسر العين، المضارع بتاعه دائما يبقى يفعل، يفعل بفتح العين فيها. إذا كان كلمة فيها كلام لغة شاذة فيها، وهذه المشهورة اللغة الشاذة بتاعتها أو النادرة، يبين أن أصلها كذا بس هذه كذا. إذا كان كلمة عندنا وتطلق على معنى في العرف بمعنى وفي الشريعة أو في اللغة بمعنى تاني يقوم يبين له زي ما نقول فلان زعل زعلان زعلان زعل احنا والمعنى غضبان وحزين وكذا لكن زعل اصلا جوعان يبقى هنا هذا اجا اما هتعرف المعنى فيها ما تجيش وانت بتتكلم عن صفات الله تقوم تهجس او تتكلم كلاما خطا فيها فيجي بعض الناس يحب يعني يسهل على العوام اثناء الكلام لك ربنا بيغضب من كذا لا ما تزعلش ربنا ربنا زعلان هذا لا يجوز لك ان تقول لان زعل معناها جاع وحاشا لله عز وجل كذلك يبقى هنا حين تعرف تتأدب في الكلام مع الله سبحانه وتبارك وتعالى لما تجي كلمة تحتمل شيء غليطة هذه غليطة إذا كان في العربي أو كذا إذا كان في الحساب تكون غليطة بالتاء فايدة من فوائد لا حتزودك ولا حتنقصك إنما إذا جاءت تبقى طرفة من الطرف في أثناء الدراسة يبقى هنا المعلم يعطي شيئا اللي يخلي الجلسة بتاعت العلم فيها شيء من الأخذ والعطاء وإن ما تبقاش الجلسة جامدة بحيث ينام الطلبة منه في الجلسة برضو ينبغي أن يحرر طلبة العلم على الاشتغال بالعلم وإيه جديد اللي استفادوه من وراء تعلمهم دي في المدرس وإن كان لها أداب كثيرة لنا إذا سأل سائل عن أعجوبة من الله يعني فرق بين يكون في وسط طلبة العلم وسط مجموعة يعرفوا بعض وفي وسط مجموعة ما يعرفوش بعض يكونوا عدد كبير زي حالتكم كده وكثير ما يعرفش البعض ولسه في أول السنة يبقى هنا ما ينبغيش لو حد قال حاجة تضحك أن يسخر منه قد يكون مع الألفة بعد ذلك وأن أخذنا على بعض أن يتقال على وجه الدعابة ما فيش مانع أنه لكن إن الإنسان يكون يسخر من الناس لا يجوز لا للطالب ولا للمعلم ينبغي أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل ويختبر أذهانه وخاصة لما يجي في حدث يحتاج الناس أن هم يفهموها كويس مسائل الطلاق مسائل المواريث مسائل الوصايا يكرر المسائل ويعدها زي ما هتشوفوا في أثناء الدراسة يقول لك من أهم ما يؤمر به أن لا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره إذا كان واحد بيحفظ على إيديك القرآن وبعدين سابك وراح لغيرك ما تزعلش من هذا الشيء طالما إنك بتبتغي وجه الله عز وجل بذلك أدب المتعلم أيوة هنا كان أدب العالم هذا الأدب الكثير الذي ذكرناه المتعلم ينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح بقبول العلم وحفظه واستثماره زي في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب يبقى إصلاح القلب بحسن النية وبالصدق مع الله سبحانه وتبارك وتعالى ينبغي التواضع أن يتواضع وأن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد ما يبقاش يقول أنا نطلب العلم ومع ذلك عايز اليوم بحاله بيشتغل 20 شغلان تطلب العلم أنت لابد أنك تفرغ جزءا من العلم 4 ساعات 5 ساعات 2 ساعة وقتا معينا إذا كنت فعلا بتطلب العلم ينبغي التواضع أن يتواضع الإنسان في طلب العلم وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام تحترم من يعلمك من يدرس لك حتى وإن أساء إليك أحيانا ما تعرفش اللي بيدرس ممكن يكون جاي مهموم حاجة ضايقته حاجة عملته يبقى هنا لعلك إنك تسأل ما يردش عليك في السؤال يبقى يكون في صبر على جفوة المعلم لا حتى تنتفع به من أداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم ولا يغتاب عنده أحدا ولا يفشي له سرا وأن يرد غيبته وأن الأداب اللي تنبغي في حق كل مسلم ينبغي أن يتأدب مع رفقته وحاضري المجلس وهذا من الأداب تعرف حق أصدقائك وأصحابك إخوانك الذين معك في حلقة العلم برضو ينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي إليه إصغاء من لم يحفظها وده أدب راقي جدا من أداب طالب العلم يمكن الإمام الشافعي لما حب يقرأ الإمام مالك وكان نصحه شيخه أن يروح يدرس على مالك وعلى الموطأ، حافظ الموطأ قبل أن يذهب لمالك رحمه الله، وجلس على مالك، مالك يقرئه الموطأ، لغاية ما مر من المرات مالك نسي شيئا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقام يجيب الموطأ وأمر الشافعي يقول الذي قاله فقاله على الصواب، فقاله على الصواب، لا رد مالكا ولا. فتبين لمالك أن الشافعي يحفظ موطأ أصلا، يحفظ، ذهب إليه وهو يحفظ هذا الأدب. يا ترى مين منا اللي يفعل هذا الشيء؟ ما عندناش هذا الأمر، نتعلم، نتعلم إحنا، نتأدب مع أهل العلم، ما يبقاش الواحد يقول مسألة وأنت تقاطعه وتقول آه ما أنا عارفها، أنا عارفها لا. وخلي دي طبيعتك في كلامك العادي، لما يجي إنسان ويحكي لك على حكاية ممكن أنت تكون عارفها فما تحرقوش، مش أنا عارفها، اسكت، ولكن اسمع منه كأنك لم تسمعها قبل ذلك. يبقى دي من المسائل اللي ينبغي على طالب العلم إن هو يراعيها، الأدب الشرعي فيها، إنه المعلم حين يعلمك شيئا استفد من هذا الشيء الذي علمك المعلم، تخلص النية، لا تتعالى على معلمك، لا تقول أنا عارف كذا، لعله يخطئ في الشيء أحيانا، مثلا هو بيشرح لك مسألة من المسائل أخطأ فيها، ضرب 2 × 3 × 7 مثلا، ما تطلع، مش كله يجي عليه ويقول له لا أخطأت، لا، ولكن يعني بالراحة بالعقل إنك تنكر الشيء الذي يخطئ فيه اللي يقوله، لكن لا تكون متعاديا همك إنه لعله أثناء القراءة في الحديث أخطأ في اسم واحد، ما تقولوش الحصة اللي بعدها جايب له بحث فيها اسمه كذا وأنت أخطأت في الاسم وفيه كذا، لا لا لا، هنا يعني إذا أنت صوبت وهو يكون اسمه كذا يمكن هو يقول لك والله هو ده اللي مكتوب عندي في الكتاب، ما تجيلوش بعد كده انك تعمله، هو ضروري هيرجع ويراجع هذا الشيء. احيانا تجد واحد بيصلي بيكم جماعه وبعدين نسى الايه، نسى الايه، بعد الصلاه تروح له انت نسيت الايه، فما هو عارف انه نسى، وعمر ما هيكون حد حافظ القران ويخطئ الا هو عارف انه اخطا، ولكن هي اتقفلت عليه، ما اعرفش اذا كنت في الصلاه رديت عليه الحمد لله، اذا كان بعد الصلاه مش محتاج انك تروح تحرجه اللي بيصلي بيك وتقول له انت اخطات في كذا عشان تقول له انا يعني عارف وانا حافظ. دي يعني من الحاجات اللي طالب العلم يتعلمها حتى يعني يبرع في العلم وحتى ينجح في العلم، الاخلاص لله سبحانه وتبارك. طيب هنوقف كده، وإذا كان في أسئلة عند الإخوة نشوفها.